صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا بحلقة جديدة من برنامج الجمهورية القوية. ترتفع وتيرة السجالات السياسية لدرجة الغمز من قنوات ميثاقية تثير الريبة، وذلك في سباق محموم نحو التبرؤ من أبواب الفساد وفضائحه. هذا التوجس فضح المستور المعلوم في الوقت عينه من فساد مستشر في مفاصل الدولة منذ حوالي 3 عقود، من ملف الفيول المغشوش مروراً بحسابات وأرقام الأموال المنهوبة وصولاً إلى ملف الصيارفة وما يحوم حوله من أطياف سياسية. فهل سيسفر هذا النشاط عن خواتيم سعيدة وسنعبر فعلا نحو دولة القانون، أم أن هذا الأخير لواءه أساسة؟ رح نحاول اليوم مستمعينا بهالحلقة أنه نجاوب على هالأسئلة وعلى كتير غيرها، ولهالغاية بيسرني أنه استضيف معي عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقاس. أهلا وسهلا فيك.
أهلا فيك كارلا.
بداية قبل ما نخوض ونغوص بمتاهات الفورة الإصلاحية إذا فينا نسميها ومكافحة الفساد والملفات اللي عم تروح على القضاء، شو تعليقكم على الإنبلة يلي فجرها مبارح المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد أبلين ودعوته إلى حد ما لإسقاط الدستور والنظام وحتى الطائف؟
يعني هو قال إنه الصيغة أو ما يعرف بالصيغة اللبنانية اللي على أساسها تم يعني استقلال لبنان وتم وضع هيك أسس لإدارة الحكم سقطت. ما بعرف قديش يعني فريقه السياسي موافق على كلامه. نحن بنظرنا الصيغة لم تسقط، الممارسة اللي البعض يمارسها هي التي تسقط، مش بس الصيغة، تسقط كيان الجمهورية كله سوا وتسقط أي صيغة للحكم. وأنا بدي ذكر وذكر اللبنانية أنه يعني هذه الصيغة بزمن الرئيس فؤاد الشهاب ما كانت بتشكي من شيء، وقت اللي كان في عنا دولة مؤسسات مركزية قوية وعنا إدارة فعالة وعنا يعني قضاء وإصلاح كانت الصيغة ماشي. فإذا منا مستحيلة إدارة لبنان إذا كان في حكم صالح وإذا كان في يعني إرادة عند كل اللبنانيين إنهم يبنوا دولة. هذا الكلام يعني أظن من المبكر إنه نرد عليه، لأنه إذا كان يعبر عن رأي شخص معين هلأ مش وقت أنه نأجج هذا الخلاف وهذا يعني الموضوع الكياني والمصيري بالوقت اللي عم نعيش فيه أسوأ أزمة اقتصادية ومعيشية. أظن يجب هي إعطاء الأولوية ويجب هي أن يعني نركز عليها ونواكب عمل الحكومة و إدارتها لملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وساعة إذن يعني وقت نخرج من هذه الأزمة المعيشية إيه نحن معه أنه يجب أن نجلس على طاولة حوار حقيقي بدون نوايا مبيتة ونصارح بعضنا أنه هل كل اللبنانيين بدهم يعيشوا بكنف دولة قوية وأنه يخضعوا للقانون، ولا بعد في ناس يعني مصرين على أنه يكون عندهم إلى جانب الدولة اللي نحن منعترف فيها يكون عندهم دولتهم الخاصة، وإلى جانب إدارتنا يكون عندهم إدارة خاصة، وإلى جانب ماليتنا ونظامنا الضريبي يكون عندهم مالية خاصة، وإلى جانب مرافقنا ومرافقنا ومعابرنا الشرعية يكون عندهم مرافق ومرافق ومعابر خاصة فيهم. هذا كله أكيد لازم ينوضع على الطاولة، بس نحن عم نقول أنه اليوم في هذه اللحظة تحديدا الأولوية يجب أن تعطى لمعيشة الناس، لأنه في ناس عم بتجوع وأنه الجوع يعني مثل ما بيقولوا كافر، وأنه الجوع بيخلي الإنسان يكون سائر ومنتفض وغاضب إلى درجة كتير كبيرة. فنحن نحذر
وما عنده طائفية الجوع
صحيح، فنحن نحذر كل من يعني هلأ اليوم عم بيحط على الطاولة ملفات شائكة، قد يكون الهدف منها حرف الأنظار عن المشكلة الحقيقية بلبنان اللي هو مشكلة نظام وإدارة الدولة واستشراء الفساد بكل مرافق الدولة اللي وصلنا أنه عنا عجز هالقد وعنا دين هالقد وعنا انهيار اقتصادي ومالي هالقد، أنه ما يكمل بهذه اللعبة وأنه كلنا لازم نحط إيدنا بإيد بعض ونتساعد لنشوف كيف بدنا نتخطى هذه المرحلة اللي على ما يبدو لن تكون نزهة بالنسبة للبنانيين. يعني أنا بحب حطك بأجواء أنا يعني عم توصل إلى علمي ومسامعي أنه المفاوضات مع البنك الدولي بعد ما بدأت وهيدا كل اللي عم نشوفه هو بري نيغوشيشن، يعني هو مرحلة ما قبل التفاوض الرسمي اللي يعني تنحصر بأنه يحصل الصندوق على الأرقام الصحيحة
بعد في سجلات بالأرقام
صحيح ونحن عم نشوف أنه الأرقام يعني غير متفق عليها بين المعنيين فيها وتحديدا بين مصرف لبنان وبين الحكومة ووزارة المال
والطرف الثالث كمان المصارف
وجمعية المصارف أكيد. فيعني كل هذا إذا بدك هذه البانوراما بتخليني أقول أنه كلام الأمس أتى في غير زمنه وفي غير مكانه ومن غير صاحب الصفة بإطلاقه.
يعني طب ليه ربطوها بكلام دولة الرئيس نبيه بري كمان أنه وقت حكي عن قانون انتخابات جديد وهني تزامنوا تقريبا، يعني قبل أول تمبارح رجع إجا من بعده المفتي، قانون انتخابي جديد دائرة واحدة مع ما يحمل هذا القانون من هواجس لدى بعض الطوائف وضمن النسبية، يعني ما بتقول أنه في توجه في تحركات ربما ما
يعني
لدى الشيعية السياسية إذا بدنا نوصفها،
إذا بدنا هيك يعني نربط كل الأمور ببعضها. وأظن أنه يكون تحليلك السياسي سليم وصحيح، يجدر أنه تربطي كل الأمور من الدول إلى الإقليم إلى المحلي، تربطيه كله ببعضه. ما في شك أنه تعيش المنطقة هلأ بظل أزمة كتير كبيرة تتزامن مع انتخابات رئاسية أمريكية عادة نعرف نحن أنه بتعطل خلال هالفترة الحلول الكبرى بانتظار نتائج الانتخابات. عم نشوف كباش كبير جدا حول سوريا، في ناس عم بيقولوا أنه لا يمكن للبنان أن يرتاح ومش يعني مش منطق أنك تعمل حل نهائي في لبنان لأزماته وسوريا بعد ما ارتاحت. في كباش أمريكي عم بقلك هاي الفكرة وصلك أنا شو رأيي، وفي ناس بيقولوا أنه في كباش أمريكي إيراني ساحته رح تكون لبنان. نحن من جهتنا عم ندعي لشو؟
عم ندعي
مش بس للنائب النفس، عم ندعي لحياد لبنان، إعلان حياد لبنان. وإعلان حياد لبنان هو إخراجه من كل أزمات المنطقة، هو صيغة قوية جديدة لإدارة الحكم بمنظومة مكافحة فساد واقعية، بمحاولة استرداد بعض ما نهب من أموال عبر السنوات من أفريقاء اليوم موجودين بالسلطة ومعروفين والناس بتعرفهم بالاسم وبتعرف بأي ملف كل فريق فسد وأفسد وتورط ونهب وأخذ أموال مش من حقه. هذا الحياد ست كارلا ليس موجه ضد أحد، يعني نحن عم نقول في حديث لاحق قد يكون عن الاستراتيجية الدفاعية من بعد ما نقطع الأزمة الاقتصادية المعيشية، بس ولكن هلأ نحن تنرجع نكتسب ثقة المجتمع الدولي والمجتمع العربي الصديق، على الأقل مطلوب منا أنه نقول نحن خرجنا من أزمات المنطقة، نحن كلبنانيين وكأفريقاء لبنانيين لم يعد لنا شأن في مشاكل ونزاعات المنطقة من اليمن إلى العراق إلى سوريا إلى البندكية.
بس هذا الشيء مش مستحيل إلى حد ما، يعني نحن متداخلين
بهذا. هذا المطلوب. أنا عم بقول لك شو المطلوب. لا، فينا ننقب نفسنا وفينا أكتر، فينا نعلن إنه هذه الدولة هي دولة حيادية.
وين مصلحة دولة لبنان؟ هل هي مصلحة لبنان فعلا أنه نحن نكون على الحياد من كل هالملفات؟ أم أكيد. بما أنه نحن عن هالأزمة الاقتصادية المستفحلة وفي عنا منفس واحد نحو سوريا، ومن مصلحة لبنان كما ذكر أمين عام السيد حسن نصر الله أمين عام حزب الله، من مصلحة لبنان أنه نرجع ننفتح على سوريا أقل اقتصاديا، يعني تنلاقي منفس.
تنحل أمور لبنان إذا فتحنا على سوريا اقتصاديا؟ هذا السؤال المركزي.
أنا عم بنقول المواقف، أنا بسألك.
ولا بتنحل أمور لبنان إذا يعني أعطى إشارة للمجتمع الدولي إنه أصلح ما يمكن إصلاحه وما يجب إصلاحه بإدارته بقضائه وبكل مؤسساته، وإنه أعاد تموضعه السياسي وأخرج نفسه من صراعات هو مألو فيها، ولا تلقى إجماع من اللبنانيين. هذا الأهم، أنه في فريق لبناني واحد أيا يكن حجم قوته وحجم تمثيله في لبنان، بس هو فريق في فرقاء عديدين آخرين مش موافقينه على هذا الرأي بشكل أحادي، هو عم بيورط لبنان في هذه الصراعات. هؤلاء الفرقاء عم بيقولوله بشكل كتير سلمي أنه وصلنا هلأ للجوع، وانه شو بدك تهدد الناس
بعد؟ ما في جوع،
انه الجوعان يا كارلا، بس معلش الجوعان شو فيك تهددي منه؟ ميت
في عنده بعد يعني كرامته، في عنده بعد معتقداته السياسية، في عنده بعد انتماءاته يعني الى حد ما
يعني
كمان
هذا
ما بدي اقتلهم الجوع.
هذا يعني هذا الكلام انا برأيي ما بيلاقي صدى عند الناس. الناس فعلا بدها توظف ولادها، بدها تدفع أقساط ولادها، بدها تحكم ولادها، بدها تأمن لمستقبل ولادها. كل كلام آخر لا يعني الناس. وأنا أعتقد أنه إذا بيسمعوا مظبوط شو عم بينحكى بالشارع اللبناني اليوم، بيعرفوا أنه أنا الأوان لتغيير يعني سلوكيات وأفكار وممارسات عديدة بدون مكابرة. أعتقد أنه أي لبناني يحتضن اللبناني الآخر بدون أي كيد، وقت لهذا اللبناني الآخر يعدل عن ممارسات سابقة أضرت بلبنان، نحن يعني نتمنى إلى أقصى حد أنه يعني يكون ما أقوله يلقى أذان عند حزب الله تحديدا وعند الإخوان الشيعة تحديدا، لأنه نحن مصرين أن نبني هذه الدولة بكل يعني توقفها وبكل أبنائها وبكل توجهاتها، وأن نتعظ من التجارب السابقة ونشوف أين أخطأنا وأين أصبنا. وبفتكر يعني المراجعة والنقد الذاتي هذا أمر يعني محبز ومستحب وواجب على كل الفرقاء السياسيين. مع الأسف في لبنان يعني تتميز السياسة على ما شفته أنا بهالفترة القصيرة من العمل السياسي، تتميز بمكابرة، ما حدا بيرجع عن رأيه بمناقشة قانون. منكون عم نناقش بقانون، إذا واحد عطى رأي يعني بدك ثلاث ساعات تقنعيه إنه أخي رأيك لا يستقيم مع مع الواقع والمنطق والقانون. هذه الطبيعة اللبنانية أنا برأيي يجب أن تتغير، وأنه ما نبقى أسيرين ما وقفنا، وأنه نسمع لبعضنا، وأنه نعرف أنه اللي وصلنا له وهو يعني ما أجينا هيك من السماء
في مسؤولين
هيك كلعنة إلهية. هيدي نتيجة ممارساتنا جميعا. طيب خلينا نغير هالممارسات. تعوا يا إخوان خلينا نشوف كيف بدنا نقطع هذه المرحلة الصعبة بدون مكابرة.
هلأ ما بيغيروا من وجهة نظرهم، هيدي مش دليل انه نحن اللبنانية كل فريق بعد عنده هواجسه ومخاوفه السابقة، يعني من الأقليات يعني بعد نحن ما طلعنا فعلا من ذهنية الحرب والاقتتال وكل فريق هو مغبون.
تقلك يعني اليوم شو يعني ما هو معروض على اللبنانيين؟ في نموذجين فعلا اليوم بالسياسة اللبنانية. في نموذج أفرقاء سياسيين بدهم طوقين انه يكون في دولة، كل ممارساتهم تصب في هذا الاتجاه. بدهم إدارة سليمة، بدهم تعيينات شفافة، بدهم يعني يبنوا نظام جدارة في هذه الدولة، ميريتوكراسي، يعني انه ديمقراطيتنا تكون مبنية على الكفاءة. بيقدموا اقتراحات قوانين مثل ما نحن عملنا تصب في هذا الاتجاه، مثل قانون آلية تعيين موظفي الفئة الأولى اللي لح يتناقش بالهيئة العامة الخميس، وأتمنى أن يعني يمر وأن يلقى إجماع أو أكثرية نيابية تخلينا نقره. وفي مقابله نموذج آخر، كل صراعات العالم بده يحطها عندي، وأنا لا أقوى على الأكل صرت، لا أقوى على الاستمرار، لا أقوى على العيش، لا أقوى على الطبابة. وبنفس الوقت عم بيقلي إنه خي إلى جانب هذه الدولة، وانتبه بيشاركونا بمكافحة الفساد وبيعملوا نظريات ببناء الدولة و بس إنه ما حدا يقرب على دولتنا الخاصة نحنا، وما حدا يقرب على منظومتنا الخاصة
نحنا.
كيف بدها تستقيم؟ كيف بدها تستقيم هالأمور يا أخوان؟ كيف بدنا نكمل بهذا البلد؟ كيف بدنا فعلا نطمن على مستقبل أولادنا؟ ما بعرف، يعني هذا برسم وعي ووطنية وحكمة المسؤولين في حزب الله، وهذا نداء صادق يعني بكل محبة وبكل وأنا عايش بمنطقة وأنتمي إلى منطقة مختلطة، والإخوان الشيعة هني أهل لألنا، وأكيد فيهم كتير ناس وأنا بعرفهم طوقين إنه كمان مثلنا نخلص من كابوس الحرب وما بعد الحرب والوصاية يعني النظام هيك الميليشيوي اللي نحن عايشين فيه، المحاصصة الزبائنية، الفساد، انه يعني لا نستحق انه يكون عندنا دولة. طب بنشوف في دول كتير مرقت بتجارب مثلنا وطلعت منا، واجاها فريق سياسي واجتها لحظة سياسية واجتها صحوة شعبية مواكبة قدرت تقطع وقدرت تتعز من التجارب السابقة، ووصلت إلى يعني نادي الدول المتحضرة والراقية.
طب وين الخلل نحن عنا؟ فأزن هون نحن عنا خلل ما بالتركيب اللبنانية، خلل ما بالصيغة يلي نحن عم نتبعها، خلل ما بالطمع لرجال السياسة لبعضهم طبعا، أين الخلل؟
شوفي أنا يعني تقلك رأيي الشخصي كمواطن، أنا ضد الطائفية، وأنا أعتبر أنه الطائفية أمر يعني مقيت جدا، وأنه هذا التمسك هيك بالحقوق الطائفية ما حمى ولا طائفة، أنه هذا النظام الطائفي ما حمينا من الاقتتال بين بعضنا، وما حمينا من الاقتتال بين بعضنا كطوايف، يعني المسيحيين قتلوا بعضهم والشيعة قتلوا بعضهم وكل الطوايف قتلوا بعضهم. أنا مع التفكير بالخروج من هذا النظام، ولكن مش الخروج من هذا النظام لإذابة مكونات موجودة وحرمانا من حصتها في المشاركة بالقرار السياسي بهذا البلد. أهم ما في الطائف يا كارلا أنه عمل هذه المشاركة، وأنه كرس المناصفة، وأنه مقولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري اللي أظن يعني دفع ثمنها في مكان ما، اللي هي أنه أوقفنا العد، أنه هذا التركيز على أنه هذا البلد يحمل بطياته ومن أسباب تكوينه وبجينات ولادته، هذه الرسالة أنه ما في غلبة من طائفة على طائفة، القدرة على العيش في بلد واحد وبدولة واحدة. أنا مع هذا الشيء، مع التركيز على الرسالة، ولكن التفكير بتغيير أنماط النظام والسلطة بشكل أنه هذا التعدد بدل ما يكون لعنة مثل ما كان طوال هذه السنوات، أنه يكون مصدر نعمة ومصدر إلهام، انه نقدر نعمل صياغة حكم يضمن حقوق الطوائف، ما يغلب طائفة على اخرى، ما يشعر طائفة بغبن تجاه طائفة اخرى مثل ما كان بالسابق ما قبل الطائف، ولكن بنظام حكم يعتمد مثل ما قلت أنا مبادئ الجدارة ويعني يحقق أمان الناس ومعروف
دولة القانون والمؤسسات، وهذا حلم بالجمهورية القوية
100%. هذا عنوان برنامجك وهذا يعني مظل التكتلنا صحيح، وهذا حلمنا كلنا في هذا التكتل. وأظن أنه يعني القاسي والداني إلا إذا حدا هيك بحب يظلم عن كيد سياسي، أنه ممارساتنا عم بتكون فعلا تصب بهذا الاتجاه، ما عم نكون متطرفين مع حدا، بس أنه بالمقابل أنه بدنا الفريق الآخر يسمع لرأينا ويعطينا الحق أنه نحن ناس إلنا حق نبدي رأي. اليوم السلوك عند الطرف الآخر أنه خلاص نحن منقرر، نحن منشكل حكومة، نحن منقرر اليوم بدنا صندوق نقد، وقبل بنهار ما كان بدنا صندوق نقد.
لهذا يعني السبب عم بيقولوا أن في الرأي الآخر يقول أنه المارونية السياسية أوصلت لحروب، رجعنا اختبرنا السنية السياسية إذا جاز التعبير، عملنا سياسات اقتصادية خاطئة، اليوم هو الشيعية السياسية، نحن اليوم رح نرجع كمان نشكل نموذج جديد.
هذا اللي عم نقوله، هيدا يعني فحوى حديثنا، هيدا فحوى حديثنا، انه نحن عم نقول لا يجب ان يطبع اي زمن ولا يجب ان يطبع العمل السياسي في اي حقبة باسم طائفة، وانه تكون هي الغالبة في القرار على الطوائف الاخرى. منا صعبة ان نعمل عملية تشاركية واستنباط الطرق، منه صعب. كيف ناس بيعملوا شركات داخلك؟
وبياخدوا قرارات
في مجلس الإدارة. يعني الديمقراطية منا أمر مستحيل. طب إذا ضبطة ب 150 دولة بالعالم ليه ما بدها تزبط عنا؟ لأنه نحن من طوائف مختلفة،
لأنه في انقسامات حادة، لأنه ما عم نشوف أنا نقطة انتقاء،
لأنه ولا مرة غلبنا الوطنية على الطائفية.
مين يعني؟ نحن عم نحكي في فريق سياسي بشكل نص الشعب اللبناني بعد تحالفاته، وفي فريق سياسي آخر عم بيعارض على القطعة، ما في جبهة لا معارضة موحدة ولا حتى داخل الحلفاء عم نشوف في انسجام.
طيب مش من حقنا،
طيب شو الحل
يا ست كارلا؟ مش من حقنا هذا الفريق اللي أنت عم تقولي يمثل مع تحالفاته 50% من الشعب اللبناني، ألا يحق لنا أنه نسأله أنه أنت من 15-20 سنة قابض على القرار السياسي في لبنان، وأنت تقود لبنان، وأنت ربان هذه السفينة، أنت بتعلن حرب بال2006، أنت بتسقط حكومة سعد الحريري بال2011، أنت بتعطل انتخابات الرئاسي ليجي حليفك على الرئاسة، أنت 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 أنت، طيب وين وصلتنا؟ طيب أنا بدي أسأل شعبه مؤيدينه، طيب هل النظام اللي نحن راضيين فيه، اللي نحن عايشين فيه، هن راضيين فيه؟ هل الوضع اللي وصلنا له يرضي جمهور حزب الله من الناحية المعيشية والطبية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية؟ شو بدك بأي قطاع نحن يعني ماشي حالنا فيه؟ طرقاتنا فيك تمشي عليها، عنا كهرباء 24/24، عنا أساسيات الحياة ما عنا إياها.
جواب الآخر بيقول أنه ما يسمى بالحريرية السياسية هي اللي أوصلتنا لهون. حرب تموز كانت نصر كتير كبير للبنان، وصلنا اليوم نحن عم نحكم، كان في صيغة توافقية من بعد مؤتمر الدوحة بقطر هي اللي كبلت أي جهود من أي فريق يحكم لوحده. نحن اليوم بتكون تحسبونا على، لأنه صارت حكومة لون واحد اليوم، من يوم ورايح شوفوا الإنجازات، نحن توجهنا نحو صندوق النقد الدولي لحل الأزمة يلي أحدثتها الأزمة الاقتصادية بناء على سياسات الاقتصادية الخاطئة.
يعني هو التنصل،
أنا بعت الرأي الآخر،
التنصل مش عم بتبنى. التنصل من المسؤولية عن كل الحقب السابقة، وهيك حصر المسؤولية بفريق سياسي واحد، يعني أكيد لا ينطلي على أحد أنه الحريرية السياسية ما كانت هيك جاية بالقوة على لبنان. يعني ما كان رفيق الحريري الله يرحمه هيك بالعضل يعني فارد رأيه، ما كانت يعني حفلة تشارك عند الكل، وانه انت بتستلم المال والاقتصاد والبنى التحتية ونحن بنمسك الامن والعلاقات مع سوريا وقرار الحرب والسلم، مثل ما هلأ يعني كملوا بنفس النمط واجوا مع التيار الوطني الحر انه نحن عم نعطيك سلطه انت بتغطي لنا سلاحنا، يعني واضحه وما بدنا اثنين يحكوا فيها. انا شو بدي بهذا الموضوع؟ انا عم بسال سؤال محدد والاجابه عن هذا السؤال برايي هامه جدا وتحدد مصير هذا البلد. هل جمهور حزب الله راضي عن الوضع الاقتصادي والمعيشي ويعتبر انه الاهم هو بقاء سلاح حزب الله ولو تكبدنا ما نتكبد اليوم وسنتكبد اكثر منه غدا؟ انتبهي.
طب هلا عم تربط الازمه لا لا بس بوجود سلاح حزب الله؟
عم بسال اذا هن بيعتبروا انه الاهم عندهم السلاح والموقف والارتباط بمحور ايران اهم من ما يجري داخل المجتمع اللبناني، في مشكله كبير في هون ساعتها. ايه في مشكله كتير كبير بيننا وبينهم. نحن عم نقول انه اليوم ما بدنا بكره الصبح نبت مصير سلاح حزب الله، نحن عم نقول طلعونا يا اخوان من الصراعات الدولية والإقليمية، طلعونا من الصراع الأمريكي الإيراني، خلونا بس ناخد نفس ناخد أكسجين ويجينا شوية مساعدات. لأنه كوني أكيد يعني شفنا الاقتراح اللي قدمه تيد كروز بأمريكا أنه منع الولايات المتحدة من المساهمة بأي مساعدة يقدمها صندوق النقد الدولي لحكومة يطغى عليها حزب الله. نحن نحتاج إلى مساعدات
بس ما في شروط
بدون
واضحة.
هذه المساعدات وضعنا سيتفاقم.
طيب ما في شروط واضحة إن كان لدى صندوق النقد الدولي أو المجتمع الدولي؟ هن حاطين الشروط الأساسية الإصلاح، القطاع الكهربائي، النظام الضريبي التصاعدي وما إلى ذلك، ننزل فيها القطاع العام، كل هدول الشروط اللي صارت معلومة عند الجميع. ما في أي إشارة واضحة أنه كل هيدي الإصلاحات نحن طالبين منكم في مرتبطة بشكل أساس بسلاح حزب الله ضرورة التخلي عنه.
نحن عم بقلك يعني اليوم بدنا نشوف مصلحتنا الوطنية بمعزل عما يأتينا من شروط. أكيد كل هذه الشروط يتم التفاوض عليها من قبل الحكومة اللبنانية من جهة ومن قبل صندوق النقد الدولي وأي مؤسسة مالية عالمية أخرى. اللي نحن عم نقوله أنه طيب كيف بدك تعملي إصلاح وكيف بدك تسكري زريب الدولة ومزاريب الهدر الكبيرة وانت مثلا عندك حدود مشرعة للمعابر غير الشرعية؟ طيب كيف بدك تعملي يعني تنفذي هذه الإصلاحات وفي ناس قابضة على السلطة القضائية وعلى الأجهزة الأمنية وما عم تخليها تشتغل مثل ما لازم؟ كله يعني الموضوع كله مرتبط ببعضه. اليوم يعني على حزب الله والحلفاء وحلفاء حزب الله انه يعني يقدموا للبنان، واظن الشعب اللبناني يستحق هذه التضحية، يقدموا للشعب اللبناني كل التسهيلات بالمعنى السياسي لكي يستطيع لبنان الخروج من محنته. وهذا اللي عم نطلبه، يعني ما عم نطلب لا الغاء الذات من قبلهم ولا يعني ولا طالبين انه يعني يلغوا نفسهم بالمعنى السياسي، بس طالبين فعلا انه نحن وصلنا الى عنق زجاجي الخروج منه يستلزم بعض التنازلات من الكل، يستلزم يعني تعديل البوصلة السياسية. وبفتكر انه يعني هني بيعرفوا هيدا الشيء وعارفين شو هي الشروط اللي بتخلي لبنان يطلع من هذه المحنة، وهيدي بدها وقت. وكل ما تأخرنا، وهيدا الأخطر، كل ما تأخرنا باتخاذ هذا القرار كل ما صارت كلفة الخروج من الحالة اللي نحن فيها أغلى وأصعب علينا.
اليوم عم بيطل شبح الحرب من النافذة الجنوبية، يعني عم نسمع كتير تقارير انه ممكن اسرائيل تشن حرب على لبنان، في تقارير انه هلا اليوم عملوا عملية تعزيزات عسكرية على الحدود السورية اللبنانية وما الى ذلك. طب بظل هذا الجو المتوتر وهذه المخاوف وإثارة الرعب، كيف فينا نحن اليوم بالداخل نلملم وراءنا؟ يعني بدي يقولوا لنا هلا اليوم بس عم بتهدد اسرائيل، نحن بدنا نجي نتخلى عن ميزان القوه تبعنا اللي عم بيعمل رعب لدى اسرائيل.
شوفي، يعني طبول الحرب في العالم تصم الاذان مثل ما بيقولوا، مش بس عنا، يعني ما يحكى عن الصراع بين الولايات المتحده والصين وموقف روسيا، وما يحكى عن يعني إمكانية إعادة الاقتتال بسوريا إذا ما التقى حل سياسي، أو إذا ما ركبت الصفقة بين أمريكا وإيران وروسيا وتركيا من جهة. يعني كل هذه الأمور، وأكيد التهديد الإسرائيلي الدائم للبنان وأطماعه المستمرة والدائمة في لبنان، يعني كلهم هودي موجودين. طيب نحن تجاه هذه المخاطر، مضافا إليها الواقع الاقتصادي المر اللي عم نعاني منه، عم نيجي نقول طيب شو الحل؟ الحل هو أن يعني نخرج لبنان،
تحييد لبنان
قدر
من
المستطاع
هذا الصراع.
من هذا الصراع، ونقول لكل العالم يا أخوان يعني معلش بدكم تسمحوا لنا، ما بقى فينا نكون فرقاء بصراعاتكم، لأنه ناسنا بلشت تتئن وبلشت تجوع وبلشت يعني تتكبد خسائر اقتصادية ومعيشية أكثر من الحرب. يعني ما تكبدتها بزمن الحرب، نحن هلأ بطور ريكونستركسيون، بطور إعادة
أعمار وإعادة تأهيل،
إعادة تأهيل هذا البلد من الحضيض. خلونا يعني اعطونا وقت وأخرجونا من هذه الصراعات، وبفتكر هيدا الموقف الوطني بيكون، هيدا بيكون الموقف الوطني، مش أي شيء آخر. أي شيء آخر هو موقف يعرض لبنان لانتكاسات أكتر، يعرض لبنان إلى مآسي أكتر ومآزق أكتر. وأنا ما بظن أنه في فريق سياسي وطني في لبنان يريد لشعبه أن يتكبد أكثر مما حاليا عم يدفع الثمن.
تنضلنا شوية بالمحور السياسي قبل ما ننتقل للمحور الاقتصادي ولاقتراحات القوانين وللإخبارات اللي عم بتقوم فيه تكتل الجمهورية القوية، تحديدا ساعتك جورج عقاس. بالسياسة بعدنا اليوم عم نشوف في خلل بالعلاقة، إذا بدنا نقول ونوصفها، بين التيار الوطني الحر وحزب الله. شو خلفياتها؟ هل هي فعلا خلفيات يومية، ملفات، مواضيع، أم في خلفية استراتيجية أبعد عم نشهد تحول لدى التيار الوطني الحر؟
يعني أنا لهيك للوهلة الأولى اللي سمعته خلال هالأيام الماضية على لسان قياديين في حزب في التيار الوطني الحر، أكيد يعني يريحني، وهيك يعني بيذكرني بمقولة عودة الابن الضال.
صح،
إنه الشباب يعني عم بيرجعوا يتبنوا خطاب نحن عم نقوله من زمان، وإنه أكيد سنكون مرتاحين وسعداء إنه حزب وازن مثل التيار الوطني الحر عم بيرجع يعيد النظر بالوضع الاستراتيجي اللبناني، وعم بيرجع يغير اتجاهاته، وعم بيرجع يتموضع في المكان الصحيح اللي هو المكان اللي نحن فيه من أدار 2005. ولكن يعني ما نخشاه، لأنه يعني فعلا بالسياسة أحيانا هناك
ما بدي اقول مخفية.
ما بدي اقول مكر، خليني اقول هناك يعني هيك تكتكه بالسياسه يجيد البعض. يعني اللي قلت لي كام شوي انه العلاقه بين التيار وحزب الله انه عشو قائمه على انه فريق عم بيقول له للتاني اعطني السلطه واعطني مزيد من مكاسب السلطه وخذ مني تغطية لسلاحك وتغطية لمقاومتك ووجودك وإلى آخره. طيب أنا أخشى أنه يكون عم التيار الوطني الحر عم بيبعت رسالة لحزب الله أنه إذا بدك توقف تعطيني سلطة وما بدك تدعمني بسلعاتها وبغير سلعاتها، أنا رح وقف رح وقف غطي هذا السلاح، أو رح أوحي لللبنانيين وللعالم الخارجي على أبواب يعني انتخابات رئاسية قادمة بال 2022 عم ببعت رسالة إنه أنا أعدت موضوعي. إذا كارلا إذا ما شفنا اجتماع قادم بين قياديين من التيار ومن حزب الله ورجعت ترتبت العلاقة، يمكن أن يبنى على كلام التيار الوطني الحر، بس أنا برأيي حاليا من المبكر جدا الحكم بشكل نهائي. هل مواقف التيار الوطني الحر تعبر فعلا عن إعادة تموضع وعودة إلى المنطق السيادي في لبنان، أم هو فقط من قبيل الرسائل
العتب مثل ما قالت ما يخرج
المبيتة؟ عتب عشو؟
ما هذا السؤال وجهنا أنه مثل نوع من عتب على قد المحبة،
عتب لأنه ما مشيوا بسلعتها. ما هذا السؤال، عتب عشو؟ ما خلونا نعرف،
سباق رئاسي،
خلونا نعرف
سباق رئاسي بدأت مع علمه تتضح لغير صالح.
شوفي تقلك يعني
الوزير أكيد جبران بسيط،
أكيد أكيد التيار الوطني الحر من قيادته ل ل لجمهوره يدرك أنه يعني شعبيا مأزوم التيار، ولم يعد يعني يحظى بذاك الدعم الجارف التسونامي، وأنه ربما أسهل شيء اليوم هي دغدغة مشاعر بعض المسيحيين في لبنان، وأنه يعني ها شو بدكن عم بيوقف بوجه حزب الله، هذا اللي هو مطلوب. ممكن
ان يفتح ملفات الفساد على مصراعيه وحتى يلي بوزارته،
ممكن ان تندرج هذه الخطه في هذا الاطار، انه يعني اكتساب بعض الشعبيه التي فقدت بهالثلاث سنين وتحديدا من بعد 17 تشرين.
نعم. قبل ما نختم المحور السياسي وننتقل لاقتراحات القوانين، بعد في سؤال حب أسألك هي، شو موقف القوات الصريح والواضح في حال رحنا نحو ما يقال بمؤتمر تأسيسي أو تغيير النظام يلي كان عم بيلمح له المفتي؟
شوفي يعني بالنسبة لكلام المفتي بالأمس، هو شو عم بيطرح بديل عن الصيغة دولة علمانية؟ طيب عظيم، يعطينا دفع على الحساب ويمشي معنا باقتراح قانون تحديد سن الزواج، بس يعني يعطينا تطمين ويمشي معنا بهذا. موجود هلا هذا القانون مقدمينه أنا وزميلي أنطوان حبشي بالمجلس النيابي، خلي هو وفريقه وطيفته يمشوا معنا بهذا القانون، وسعته لكل حادث حديث. شوفي الكلام هيك اللي فيه تحدي والذي يحاول فيه فريق أن يخيف أو أن يوقز هواجس فريق آخر، ما بقى تمشي بهالبلد. هذا البلد خلينا نقول أنه يقوم على نهائيته بالنسبة لكل اللبنانيين، وقت نتفق على هذا الشيء وأنه هذا الوطن نهائي لكل أبنائه، وأنه كل مشاكله تحل داخليا دون الاستقواء بخارج أي خارج، وكلنا استقوينا بخارج ما بمراحل التاريخ اللبناني، ما في أي فريق وأي طاقف أو أي طائفة ما استقود بالخارج من 1800 وانت جاي. طيب خلينا اليوم نحن نعتبر حالنا جيل التنوير اللبناني، نقول ما بقى بدنا نستقوي بالخارج، ما بقى بدنا يعني نحط صح، نحط خلافاتنا على طاولتنا الداخلية ونحلها، وأن نكون على علاقات سوية مع الخارج حيادية،
علاقات طبيعية بين كل الدول،
علاقات طبيعية ما يكون في عنا يعني
امتيازات
صحيح لأي دولة أجنبية في لبنان، ساعتها بنمشي بأي صيغة. أنا بقولك ما عنا كقوات لبنانية أي مشكل، نحن بدنا دولة مؤسسات، نحن بدنا يعني تفعيل السلطات المحلية لأنه هذا نموذج ناجح بكل الدول المعتمدته، وبدنا حياد القرار اللبناني عن كل الصراعات الإقليمية لأنه نحن دولة صغيرة لا تحتمل أن تضع نفسها في أتون تلك الصراعات وما لها مصلحة فيها وما أعطتها أي نتيجة على مر السنين إلا ويلات ومصائب واغتيالات و و و و فهذا هو طرح القوات اللبنانية بكل صراحة. وهذا ردنا على كلام الأمس أنه بدكم تروحوا إلى يعني
دولة مدنية,
دولة مدنية كرد على بعض الكلام اللي عم بنذكر اليوم عن الفيدرالية وعن اللامركزية. عظيم, اعطونا ما يطمئن على انه انتو فعلا بدكن العلماني وانتو فعلا بتعيشوا بنظام علماني وقادرين تتعايشوا مع النظام العلماني. اعطونا ما يطمئن الى ذلك. بس نحن نعرف سلفا انه من قال كلام الامس اكيد ضد كل مكونات ومقومات العلماني والدولة المدنية, وأكيد منه ماشي بأسسها. منشان هيك أنا أقلل من أهمية هذا الكلام وننتظر أن نخرج, برجع بقول وهذه الأولوية, أن نخرج من محنتنا الاقتصادية بعدين بنحكي ب
الأمور العديدة
وبنحكي إذا بدهم بجنس الملائكي كمان.
طب شو الانتخابات دائرة واحدة؟ ما كمان ما بتندرج ضمن هيدا الإطار, ما عم نروح على دولة مدنية كلية, بس انتخابات دائرة واحدة فيها كتير هواجس لدى المسيحية بالتحديد كمان.
طيب السؤال الذي يعني السؤال الذي يطرح على الجميع, نحن يعني اتفقنا على قانون انتخابي اللي هو القانون الحالي أمتى؟ سنة 2017.
شو تغير؟
وأجرينا انتخابات على أساسه سنة 2018, يعني من كم سنة, من كم شهر يا أخوان عملنا هذا الاتفاق على قانون انتخابي بعد مخاض وبعد مفاوضات عسيرة بين الكتل والأحزاب والطوائف والمرجعيات اللي بدك إياه. توصلنا إلى هذه الصيغة التي تلبي يعني شغلتين أساسيات, تلبي صحة تمثيل المكونات اللبنانية والعائلات الروحية اللبنانية, وأنه مش عائلة روحية هي يكون إلى الرأي الغالب في تسمية نواب عائلة أخرى, وتضمن يعني التمثيل المناطقي الصحيح. طيب هودي يعني إيجابيتين كتير كبار, تعوا خبرونا عن السلبيات.
في شوائب.
أنتوا اليوم اللي عم تطرحوا قانون انتخابي آخر في اتجاه مناقض تماما, وعم تطرحوا يعني قانون لم يجرب سابقا في لبنان. طب تعوا خبرونا قبل ما تروحوا تطرحوا قانون جديد, خبرونا عن سلبيات القانون الحالي التي تملي عليكم طلب تعديله وتغييره بالمرة. إذا اقتنعنا معكم أنه فعلا هذا القانون فيه سلبيات لا يمكن حلها, ساعتها منفكر بصيغة تانية.
ثورة 17-20
ساعتها منفكر بصيغة تانية. بس شو خص ثورة 17-20 بالنظام؟
الرأي العام اللبناني والشعب بيّن أنه هو رفض الانتخابات ونتائجها يلي حصلت قبل بشهرين. يعني هو رافض,
ما رفض القانون
هو
الانتخابي,
رفض يلي الثورة أنتجته هذه الانتخابات.
كارلا كلامك يعني مش غلط بالمطلق, بس أنا التوضيح اللي بدي أقوله أنه الثورة لم تقم ضد القانون الانتخابي بحد ذاته, قايمة ضد
ما أنتجته. وإذا
ما أنتجوا هذا
الانتخابي مش هيطلع نفس الطبقة السياسية.
مين بيقول؟ طيب اليوم إذا ترشح ناس يمثلون الثورة بنظر الصور ومن خارج التموضعات الحزبية والسياسية, ليش ما بدهم ينتخبوا؟ ليش ما بدهم يكونوا هن لهم فعالية ولهم وزن داخل المجلس النيابي؟
لأن الثورة كان بضمن مطالبها كمان أنه قانون انتخابات جديد من بعد, يعني ضمن المراحل وإسقاط الحكومة, انتخابات نيابية مبكرة والبحث بقانون انتخابي جديد.
أنا بقلك اليوم, وخلي يسمعوني اللبنانيين يعني بانتباه وبوعي, اليوم مآخذ المجتمع المدني وبيئة الثورة على هذا القانون الانتخابي انه يعني قد يعيد انتاج نفس التركيبة عند الشيعة, عند السنة الى حد كبير, عند الدروز الى حد كبير, عند المسيحيين ممكن تتعدل الموازين صعودا أو نزولا، بس نفس المكونات المسيحية هي بتكون موجودة. أنا بقول لهم أنه نفس الشيء، وبشكل أكيد ساعتها إذا عملنا لبنان دائرة انتخابية واحدة، يعني تحالف هذه القوى هو ذاته على مستوى لبنان لح يأمن لألهم أكيد أرجحية أكبر من الأرجحية اللي ممكن يأمنوها على مستوى هذا القانون الحالي. يعني بمعنى آخر وبشكل أوضح، إمكانية اختراق الثورة للنادي السياسي في لبنان ولتركيبة المجلس النيابي أسهل
بوفق هذا
في ظل هذا القانون من أي صيغة أخرى، وتحديدا صيغة المحدل الكبرى اللي اسمها لبنان دائرة انتخابية واحدة، اللي عم بقلك إذا اجتمعوا هذه القوى ضمن إطار لبنان دائرة انتخابية واحدة لح يحصدوا كمان أغلبية المقاعد. فخلينا نتمهل وخلينا نتبصر وخلينا يعني نعطي نتائج وثمار لاتفاقاتنا. اتفاق اللي صار بين القوى السياسية على هذا القانون الانتخابي الحالي كان شغلة إيجابية، خلتنا دغري نعمل انتخابات نيابية وسمحت بدخول دم جديد إلى هذا المجلس لم يكن ليدخل لولا هذا القانون. خلينا نعرض، وهذا كلام قلته أنا داخل المجلس النيابي قبل ما تقوم الثورة بكم يوم، كنا عم ندرس باللجان المشتركة قانون كتلة التنمية والتحرير، كتلة الرئيس بري اللي هو لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس نسبي، وقلت هذا الكلام، قلت يا أخوين كيف ممكن نحن بأي منطق وبأي علم منروح على قانون انتخابي جديد بالمطلق قبل ما نقيم بشكل رسمي
وعلمي
تجربتنا في القانون الحالي، وقبل ما نوصل إلى نتيجة أنه إيه هذا القانون لم نوفق به ويجدر بنا تغييره. ساعتها مش بس بنحط قانون دائرة انتخابية، قانون لبنان دائرة انتخابية واحدة، بنحط كل الأفكار المطروحة من الدائرة الفردية للبدكية ومنشوفهم ساعتها عن جديد. بس قبل ما نكون قيمنا، وكانت موجودة وزيرة الداخلية أنا ذاك ريا الحسن ووافقت على هذا الحديث وقالت ايه نعم نحن بعد ما عملنا التمرين، ما عملنا الواجب تبعنا انه نقيم هذا القانون، فلا ينصح بتعديله قبل تقييم القانون الحالي.
وصلنا للملفات الحيوية ومكافحة الفساد والحديث عن استعادة الأموال المنهوبة وكل الكتل السياسية اليوم منلاقيها منهمكة جدا جدا بهيدا الخط، بهيدول الخطين. بس وين النتائج؟ شو هي الآليات؟ أولا الآليات التشريعية المناسبة للوصول لهالغاية. بدنا نبلش باستعادة الأموال المنهوبة، هالشعار الكتير واسع وكتير كبير، شو آليات تنفيذه؟
طيب تقلك كمان هيك لاستعادة تسلسل الأحداث ونرجع نربط الأمور ببعضها. الكلام عن مكافحة الفساد وعن الإصلاح نحكى فيه أولا من بعد مؤتمر سادر، نحكى فيه بقوة، وأنا أظن أنه يعني نحكى فيه عن اضطرار، لأنه كان واضح للحكومة اللبنانية أنه المجتمع الدولي هذه المرة خلافا لباريس واحد وباريس اثنين وباريس ثلاثة والبديكية ربط منح لبنان أي مساعدة أو أي قرض، ربطهم بتحقيق إصلاحات. حكي أنا ذاك عن إصلاحات، ولكن يعني هيك بشكل مايع وبشكل مش مقولب ومش جدي. اندلعت الثورة هون، ساعتها الحديث أصبح مش بس تلبية لصدر ولإحتياجات صدر، أصبح الحديث نوع من براءة الذمة عند كل فريق سياسي تجاه هذه الثورة.
مظبوط. صاروا التبرؤ من ملفات الفساد،
صاروا كلهم عم بيحكوا بمكافحة الفساد، وصار في نوع من الإسهال، عفوا على التعبير، إسهال بتقديم الاقتراحات و يعني هيك إظهار صورة للرأي العام عند كل فريق سياسي.
وتحديات إعلامية.
صحيح أنه نحن يعني سباقين وجديين بموضوع مكافحة الفساد، ولكن أنا بقول لك يعني كلام من الداخل ومن مراقب يعمل تقريبا بشكل يومي في المجلس النيابي ويشارك في أغلب اللجان الفرعية التي تدرس قوانين مكافحة الفساد. مش كل الفرقاء السياسيين عندهم نفس الرغبة، عندهم نفس الشهية، وعندهم نفس الانفتاح على
يعني سمي.
على قوانين مكافحة الفساد. مش كلهم على نفس الموجة،
بس حق اللبنانيين يعرفوا شوي.
مش الكل على نفس الموجة. أنا يعني بصير مرتاح أكتر بالتسمية وقت تطرح هذه القوانين على التصويت. أنا بعطيك مثال. طيب، كل الفرقاء السياسيين حكيوا بضرورة إجراء انتخابات نيابية مبكرة، ما هيك؟ طيب مين صوت على القانون بجلسة اليونسكو؟ قلة قليلة من الكتل، القوات والكتائب وجزء من كتلة التقدم الاشتراكي. طيب، انطرح قانون إسقاط الحصانات عن الوزراء، تنطح يعني شو بدي قلك عدد كبير من النواب انه هناك محاذير دستورية وانه الدستور لا يجيز ذلك. طب يا اخوان، انتو الدستور لا يفرض انه يكون في قطع حساب مع بالموازنات.
بالموازنات.
طب كيف هي تجاوزتوها ويعني تغضيتوا عنا وقبلتوها على نفسكم مرة واثنين وعشرة، وهذا الموضوع موضوع إسقاط الحصانة عن الوزراء أسقطوا صفة العجلة وصوتوا ضده. مين صوت؟ طلع حسن فضل الله الزميل بكتلة حزب الله، قال بشكل صريح يعني، وأكيد ما كان سعيد هو عم بيقولها، بس أنه على الأقل شهد للواقع أنه
حلفائنا،
أنه يعني القوات اللبنانية صوتت إلى جانب اقتراحه، علما أنه نحن كقوات لبنانية مقدمين للسيد جورج عدوان وأنا اقتراح قانون ما أعطينا صفة المعجل المكرر، لأنه يعني مش عم نفتش على شعبوية، بدنا نعطي كل الأمور حقها بالدراسة. مقدمين اقتراح يرمي إلى تعديل أصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء لحتى نسهل ملاحقة الوزراء أمام القضاء العدلي، وأنه بهذه الطريقة بنكون فعلا عم نسقط الحصانات عنهم. لأنه أنت وقت اللي تكبري نطاق الملاحقة أمام القضاء العادي وتضيقي صلاحية المجلس الأعلى، بتكوني بشكل أو بآخر عم تسقطي الحصانة. ما هيك؟ هي الحصانة شو؟
بس بضل في نقطة واحدة، أنه مين بده يرفع
الحصانة على الوزراء. الحصانة على الوزراء حاليا بنظامنا القانوني اللبناني مستمدة من أنه لا يمكن ملاحقته لهذا الوزير إلا أمام مجلس أعلى تركيبته فضفاضة، 7 نواب و8 قضاة، أصول الملاحقة صعبة، والأهم الاتهام شبه مستحيل أنه 2 أعضاء المجلس النيابي. وقت اللي تخلي الملاحقة أكبر أمام القضاء العدلي العادي واحتماليتها أكبر، بتكوني فعلا عم تسقط الحصانة. طيب، اليوم يعني ما يدرس هو عدد كبير من القوانين الإصلاحية. أنا أضع في أولى الأولويات وفي رأس قائمة القوانين الإصلاحية قانون استقلال السلطة القضائية، لأنه أي إصلاح ورقي إن شاء الله تعمل أجمل منظومة قوانين مكافحة للفساد. إذا ما في جهاز يطبقها، ما في جهاز عنده الاستقلالية، ما في جهاز أو سلطة، لا يصح تعبير الجهاز عن قضاء سلطة، إذا ما في سلطة قضائية مستقلة وقوية ومحصنة ولا تمتد عليها أي يد سياسية أو حزبية أو البدكية، عبسا بتكوني عم تكتبي هذه القوانين. طيب، هذا الاقتراح يدرس الآن في لجنة الإدارة والعدل، وفي أكد لك أنه تقريبا خلافا لما يشاع تقريبا يعني قطعنا 2/3 دراسة محتوى هذا القانون الكبير والدسم والمعقد، لأنه هاي أول مرة في لبنان يدرس قانون يعطي القضاء هذا القدر من الاستقلالية. طيب، هيدا القوات اللبنانية يعني منخرطة فيه بقضة وقضيدة.
شو بقى نعمل بالمحاكم الاستثنائية؟
يعني
هلأ عم نطالب بمحكمة استثنائية جديدة كرمال مكافحة الأموال المنهوبة، استعادة عفوا الأموال المنهوبة.
يعني أنا ضد كل المحاكم الاستثنائية، وأنا أدرس حاليا يعني اقتراح قانون كان سابقا زميلي وعزيزي وصديقي النائب السابق إلي كيروز تقدم فيه لتعديل صلاحيات المحكمة العسكرية. وأنا برأيي أخطر محكمة استثنائية في لبنان هي المحكمة العسكرية، يليها المحاكم الروحية. ونتمنى أن يكون هناك قانون موحد للأحوال الشخصية، وهيدا أيضا ياريت الشيخ أحمد أبلان بيمشي معنا فيه. بدي أرجع على مكافحة الفساد لأنه منظومة وسلسلة، يعني أتمنى أن يعني يدرك الشعب اللبناني بشكل جيد، تنشوف قديش مهم المواكبة الشعبية ومواكبة الثورة لهذا العمل. تقدمنا كقوات لبنانية أيضا باقتراح قانون لح ينطرح يوم الخميس على التصويت، هو آلية تعيين موظفي الفئة الأولى الذي يبعد الإدارة عن المحاصصة والزبائنية، وأنه نرجع نبني إدارتنا على أساس الميريتوكراسي مش على أساس الزبائنية. تقدمنا أيضا باقتراح قانون لمكافحة الفساد في القطاع الخاص، لأنه نحن القانون الذي أصدرناه باليونسكو يتعلق فقط بمكافحة الفساد في القطاع العام. تقدمنا أيضا باقتراح قانون لتنفيذ وتفعيل وضمان تطبيق قانون حق الوصول إلى المعلومات اللي مع الأسف صدر سنة 2017 وقل قليل من الإدارات اللبنانية
طبقته
وتعطيه أهمية وبترد على الطلبات. يعني ورشة كبيرة جدا كبيرة جدا نحن قايمين فيها حاليا بالقوات اللبنانية، وأيضا شركاء فاعلين في اقتراحات معروضة على لجان فرعية، بعضا انتهينا من دراسته مثل قانون السرية المصرفية الذي أو رفع السرية المصرفية عن الأشخاص المعرضين سياسيا اللي رح يعرض يوم الخميس أيضا على الهيئة العامة، وتعديل قانون الإسراء غير المشروع رقم 154/99. وهيدا أظن أنه رح يكون إذا بدك كلي دو فوت، يعني رح يكون
زبدة العمل البرلماني
المرتكز رح يعني نحارب من خلاله الفساد مع نظام جديد لتقديم تصريح الذمة المالية لكل الأشخاص الذين يتولون مناصب عامة. الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي تم إنشائها أيضا بموجب القانون 175/2020 لأقر باليونسكو، هيدي مهمة جدا، وهيدي نتمنى أن لا تتأخر تشكيلها، وهيدي نتمنى يعني أن تكون فعلا
فاعلة
هل أنتي كوربشن انتيتي، يعني هالكيان الخاص بمكافحة الفساد فاعلة بعيدة عن التسييس، بعيدة عن الترغيب والترهيب، وأنه فعلا تقدر تمارس مثل الدول الراقية تمارس عملية مكافحة الفساد ورصد حالات الفساد بدون كيد سياسي. أهم شيء إنها ما تكون هي ذراع للانتقام، وأنه بالمقابل ما تكون معرضة هي للتهديد. يعني في أمرين في حدين بهيك أجهزة، أنه هي ما تكون ذراع للانتقام من هذا أو ذاك من الفرقاء السياسيين، وأنه ما تتعرض بالمقابل لأي ضغط من السياسي وأن تشتغل بشكل مريح. إلى جانب كل هودي هناك أجهزة بالدولة يجب تفعيلها، يعني هيئة التحقيق الخاصة بمصرف لبنان يعني لم تقم، على الرغم من الخبرات التي تكتنزها وعلى الرغم من يعني القدرات الكبيرة المادية اللي عندها، بس ما قدرت يعني تعمل أو تحقق الشيء الكثير في هذا الموضوع.
طيب. جوابت سعادة النائب، لأنه أول شيء شرطين تنعمل الهيئة لمكافحة الفساد أنه ما يكون في ضغوط سياسية ولا تسييس لإلها. الهيئة اللي عم نحكي عنها كمان عليها ضغوط سياسية، يعني الخلل بنرجع للقمة لفوق. حكينا كتير عن اقتراحات قوانين طرحها هلا تكتل الجمهورية القوية، بس العجلة التشريعية بطيئة، الكل يشتكي انه العجلة التشريعية بتضلها بطيئة. شو كيف الملاحقة بتتم؟
ما بوافق كتير على انه العجلة التشريعية بطيئة.
وفي مقولة شهيرة قال لي جاي مقبرة الملفات.
بالعكس، انا 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 بروح للعكس تماما. انا في بعض الاحيان عم بحاول يعني قول باللجان انه ما نتسرع، وانه احيانا هناك ميل الى التسرع ببعض الامور وبامور يعني هامة جدا ودقيقة جدا تستلزم وتستحق بعض التمهل وبعض الدراسة،
دراسات معمقة.
من هناك انا لا اوافق على انه بهذا المجلس على الاقل انه عجلة التشريع بطيئة. المشكلة مش بالتشريع، المشكلة بتطبيق القوانين. نحن مشكلتنا مش ب يعني حجم او كمية او فوليوم التشريعات، المشكلة انه اي تشريع عم بيطلع مش عم بيتنفذ، وهناك قائمة يعني طويلة عريضة من القوانين التي اصدرها المشترع اللبناني وما نفذتها الحكومة. انت بتعرفي انت دورك كمشترع طلعي قانون مفروض، وهذا بحكم المنطق الحكومة والسلطة التشريعية التنفيذية والإدارة ينفذوا، وأنت بتراقبي هذا التنفيذ ما عم بينفذوا. يعني كم هيئة ناظمة طالعة يا ست كارلا بالسنوات الأخيرة
قطاع الكهرباء
وما نعمله، كم يعني قانون طلعناه مثل القانون اللي عم تحكي عنه الكهرباء الرقم 129 على 2019 متطبق منه شيء. طيب هون الخلل، الخلل مش بالعملية التشريعية، الخلل انه ما في سلطة سياسية عم تتحمل مسؤولية بتطبيق هذه القوانين، وانه بسبب الخلافات او بسبب تضارب المصالح عم بتعطل تنفيذ هذه القوانين. هلأ كل هذه المنظومة، منظومة مكافحة الفساد، اللي اما انتهينا من بنائها او بصدد وضع اللمسات الاخيرة على بنائها، كلها سوا بعد ما وصلتنا الى اكتشاف فاسد واحد
هون وصلنا،
بعد ما وصلتنا الى فتح ملف والسير فيه الى الاخر،
نجي نقول
انه والله فتحنا هذا الملف، هذه هي نتيجة التحقيقات، هذه هي المحاكمة العلنية اللي اي لبناني في تبعها وفي شوفها، هؤلاء هن المجرمين، هودي هن اللي ارتكبوا، وهذه هي الأموال اللي رجعت استردتها الخزينة، وهودي تحاسبوا وأقيلوا من مناصبهم.
ليش؟ هل منرجع لنقطة الانطلاق الجسم القضائي أم منرجع
تماماً. هي يعني إذا بدك السبب الأساسي بالقصور عن ملاحقة الفساد في لبنان كانت قائمة على ثلاث ركائز. كان هناك بعض النواقص التشريعية، انا عم بقول بس انه لو كان عندنا النية كان فينا في ظل التشريعات السابقة انه نعمل مكافحة فساد، بس خليني اعتبره سبب من الاسباب انه كان بعد في بعض النواقص في التشريع كان يجب ان نستكملها واستكملناها، انه ما فيك كمان تلاحقي مثلا عملية فساد اذا في سرية مصرفية على حسابات السياسيين، ما فيك تعملي عملية مكافحة الفساد إذا ما يعني ما عندك هيئة وطنية لمكافحة الفساد عندها أدوات ما تقدر تستعملها في هذا الصدد، إذا ما عندك قانون حماية كشفي الفساد اللي أصدرناه مش من زمان، من 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 يعني بأواخر 2018، إذا ما كان عندك قانون يضمن حق الناس بالوصول للمعلومات. كل هيدي عظيم استكملناها،
عملناها.
هذه كان السبب الأول. السبب الثاني سبب سياسي، إنه الأشخاص النافذين والقابضين على السلطة هن المرتكبين. طيب كيف بدو يرفعوا الغطاء عن نفسهم؟ كيف بدو يلاحقوا نفسهم؟ وكان في تقاسم، أنت بتاخد هيدا الملف وأنا باخد هيدا الملف، أنا ما بقرب عليك بملفك وأنت ما بتقرب علي بملفي، وبتعرفي عن شو عم بحكي. والسبب الثالث والأهم هو عدم وجود سلطة قضائية قادرة إن هي أرادت أن تذهب بعملية مكافحة الفساد للآخر. ليش؟ لأنه أي قاضي بده ياخد ملف ويعمل بطل، بطل بكل معنى الكلمة، إنه ما يرد على حدا وما يخاف من حدا، ولو إجي تهديد ما يخاف من حدا لأنه محمي بالقانون، القانون الحالي لا يحميه. اليوم نحن مشان هيك بلشت لك بالأول بقانون استقلال السلطة القضائية، لأنه هيدا هو الأساس. بدنا القاضي يكون عنده كل الضمانات أنه أنت أولا إذا رحت بأي ملف للآخر لن تخشى انتقام الفريق السياسي الذي تلاحقه،
وهيدا مطلب دولي.
مين ما كان يكون
التشريعات الدولية بطالب أنه جسم القضاء يكون مستقل بكافة البلدان، يعني معاهدات الدولية لبنان موقعها.
أكيد. فأنا أعتقد أنه العجلة
التشريعي،
العجلة بموضوع مكافحة الفساد لن تنطلق إذا بدك بالشكل الفعلي. رح نبقى نسمع ملفات تفتح وتغلق وفلان يتوقف ويخلى سبيله بعد يومين.
ملفات كتير مهمة، يعني ما هل بدنا
لن ينطلق هذا الموضوع إلا من بعد صدور وإقرار قانون استقلال السلطة القضائية. وهيدا قلت بكذا حديث وبرجع بقول اليوم وأصر عليها، هذا سيكون محك على أمام كل الجهات السياسية. وقت اللي يطلع قانون استقلال السلطة القضائية من مطبخ الإدارة والعدل ويروح على الهيئة العامة، ساعة إذن تدق ساعة الحقيقة بالنسبة إلى كل الكتل السياسية في موقفها من هذا القانون. من سيعرقل رح يبين أمام الرأي العام، من سيصوت ضد سيظهر أمام الرأي العام، وبفتكر ساعتها يعني محكمة الرأي العام والمحكمة الشعبية ستقول كلمتها أنه هؤلاء الفرقاء السياسيين بموضوع مكافحة الفساد كانوا عم بيكذبوا وما سهلوا قيام السلطة القضائية المستقلة، وبالمقابل هناك فرقاء بالعكس صدقوا القول واللي كانوا عم بيعلنوا طبقوا فعليا.
بناء على ما ذكرت سعادة النائب جورج عقاس، نحن اليوم نلاقي القوات اللبنانية من أكثر الفرقاء السياسيين اللي عندهم ثقة إلى حد ما بالقضاء، يعني صرتم مقدمين أكثر من إخبار للقضاء، إن كان سنة الماضي يمكن بالجمارك، اليوم نحن عم نشوف كمان إخبار للكهرباء بملف الكهرباء، عم نلاقي القوات اللبنانية على طول بترجع بتجدد ثقتها بالقضاء اللبناني.
طبعا يعني هيدا إذا بدك مش خيار، هيدا واجب، هذا واجب أن
بس
نحتكم.
نحن عم نحكي أنه ما في استقلالية للقضاء، تشكيلات قضائية عالقة بالمحاصصات السياسية وما إلى ذلك ترتبات، بس نرجع نحن نلتجي للقضاء كثقة مطلقة.
يجب وضع كل السلطات أمام مسؤوليتها. نحن وقت نكون عم نحكي عن ملف أنه فيه مخالفات وأنه فيه هدر مال عام وأنه فيه فساد، كلامنا يبقى كلام إذا لم يقترن بفعل ما. هالفعل
عم توصلوا لنتائج؟
ما تقلك هالفعل يعني له مسارين. المسار الأول رقابي برلماني، انك يعني بتطرحي سؤال بتحوليه إلى استجواب، بتطرحي ساعة، وهناك مسار قضائي انك توضعي القضاء من مسؤوليته من خلال إخبار بتقدمي له إياه اللي بتقلي له انه تفضل نحن عم نعطيك هذه المعطيات وهذه الحقائق، تأكد من صحتها، وإذا كانت صحيحة يعني إذا في فعلاً جرائم مرتكبة في هذا القطاع أو في هذا الملف، روح وقف ولاحق المتورطين في هذا الموضوع. المسألين احنا عم نسلكون مع الأسف لحد اليوم، إن شاء الله بكرة يتغير هالموضوع، يعني مني جازم أنه لن يتغير. مع الأسف بالشق البرلماني يعني بالسنتين لهلأ عملنا جلسة واحدة للأسئلة والاستجوابات، ننتظر ونتمنى ونطالب ونلتمس بحرارة من رئيس مجلس النواب أنه يعني مثل ما وعدنا يقول انه كان عم بيقول انه كل شهرين بده يعمل جلسه، هذا امر طبيعي وصحي وواجب تنقدر نسائل الحكومه، خاصه انه نحن في زمن حكومه تمثل فريق معين وهناك معارضه. قبل ما كان يعطل عمليه المساءله انه كل مجلس نواب موجود بالحكومه، يعني ميني مجلس نواب. اليوم لا، رحتوا بارادتكم الى خيار حكومة فريق واحد وفي ناس بالمعارضة، تحملوا هذه المسؤولية وافتحوا مجال لكي تمارس هذه المعارضة حقها بمناقشة الحكومة وباستجوابها وبطرح الثقة بأحد وزراء أو بها مجتمعة. والمسار الثاني أيضا بعد ما لمسنا نتائجه، لا مجلس الشورى بيّن شيء بموضوع الطعن بمرسوم التجنيس، ولا بالنيابات العامة بيّن شيء بموضوع الأخبارات، على أمل يعني نحن بنعرف أنه هالأمور هيدي بدها وقت لأنه منه ملف حادث صغير، يعني بعدنا بأشهر بعد ما صاروا سنوات، يعني أكيد ما رح نسكت في حال تم تمييع هذه الملفات، وسيكون لنا مواقف يعني بطمنك وبطمن الناس بهذا الموضوع انه نحن ما قدمناهم لننساهم، ما قدمناهم رفع عتب يعني
وتسجيل مواقف مثل ما عم يتهموا البعض انه يعني عم تسجلوا مواقف سياسيه كيديه.
تقلك وتأعلنا انه نحن من كم يوم تقدمنا اربع نواب من التكتل، تقدمنا بطلب ثالث امام مجلس الشورى الدولي لنرجع نقول له يا مجلس الشورى إذا بتريد بت بطلب وقف تنفيذ مرسوم التجنيس، وأيضا ننتظر هذا الموضوع. هذا إن عبر عن شيء فيعبر عن أنه يعني ما في شيء عم نقدمه ننسي، عم نضل نلاحقه بس ضمن الإمكانيات وضمن الطرق القانونية المتاحة أمامنا، اللي هي إعادة الطلب، إعادة الطلب وتذكير الرأي العام وإبقائه يعني نبضه حي تجاه هذه المسائل تما تروح يعني في طيات النسيان، مثل كتير أمور تعودنا أن تفتح ثم تغلق وتنسى.
ما هذا اللي احنا عم نقوله. قدمتوا هلأ أخبار بملف الكهرباء، شو هي يعني ما أعرف إذا فينا نعرف على شو مستندين بهذا الأخبار؟
يعني الأخبار هو حصيلة أمرين، هي حصيلة معلومات موثقة حصل عليها النائب أنطوان حبشي، والشق الآخر وهذا مهم كتير هو أنه النائب توني حبشي يعني حاول يحصل على المعلومات بالاستناد إلى قانون حق الوصول إلى المعلومات من الإدارات المعنية ولم يوفق،
لم
يرد عليه. فهذا بحد ذاته إذا بدك سبب لكي يضع القضاء يده، أنه في نائب يمثل الأمة جمعاء بحسب الدستور عم بيطالب إدارة بوزارة الطاقة أنه أعطيني نسخة عن هذا العقد أو نسخة عن هذا المستند وما حدا عم بيرد عليه، فهذا سبب كافي لكي يضع القضاء يده على هذا الملف. يعني أنا آمل خاصة من بعد ما انفتح ملف الفيول المغشوش، وهذه مش بس فضيحة، هذا عار على الدولة وعلى الوزراء المتعاقبين وعلى الموظفين وعلى المجلس النيابي اللي كانت عم تمرق الأمور من تحت إجراء. يعني مسؤولية الوزراء على الأقل أنا بقول لك كقانوني مش كسياسي ولا أصوب بالسياسة، هي مسؤولية تقصيرية، هي مسؤولية إهمال، هي مسؤولية يعني عدم اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن مصلحة الدولة اللبنانية اللي هن كانوا عم بيوقعوا العقود باسمها. أنت اليوم كوزير شو أول مسؤولية عليك اللي ألقاها دستور على عاتقك؟ هي أنك تمثل مصلحة الدولة اللبنانية إلى أقصى حد. طيب وين كانت مصلحة الدولة اللبنانية؟
هيدا قرارات مجلس وزراء مجتمعا كان ياخد
هو كل المجلس الوزراء كان
كانوا
في مسؤولية على مجلس الوزراء في مكان ما، وفي مسؤولية على الوزراء المعنيين بشكل مباشر لأنه هن اللي مفروض يطرحوا على مجلس الوزراء بالشكل المناسب وبالأوقات المناسبة
كل ما يجب
أن يضمن المصلحة اللبنانية، وكل ما يجب أن يرفع الغبن عن الفريق اللبناني الموقع على هذا العقد. هل التزم وزراء الطاقة بذلك؟ لا.
هنا يطرح أنه على طول في المهل القانونية بنحكي عنها وبنعطيها أهمية، هل يحاسب يعني القانون على خلال بهذا الموضوع؟
يعني إذا قبل بأسبوع أنت مثلا أو كم يوم من انتهاء عقد بتجي كوزير،
بس هي مسؤولية معنوية
بتقليله لمجلس الوزراء، ولا أنا بدي
أعمل إذا دفتر شروط جديد،
يعني عم بيحطهم قدام الأمر الواقع. وبفتكر أنه بهذا الموضوع تحديدا وقتها كمان كان الموضوع أنه رح نعطيك تمديد مؤقت عملية كم شهر لتقدر تحضر المناقصة، وراح أخونا سنة تواصل مع إدارة المناقصات لحتى يطرح هذا الموضوع.
في كتير شوائب ظهرت بالعقد مع شركة سوناتراك. طب مش ما في مسؤولية للوزير أو للوزارة بأن تسطر على هذه الشوائب قبل ما يطرحها بالمجلس الوزراء؟ يعني مجلس الوزراء كان على دراية فيها، لفت له نظر الوزير أو يعني بالدراسات اللي تمت على هذا العقد؟
شوفي، يعني موضوع سوناتراك لا يجب أن يغلق بالشكل اللي عم بتتم لفلفته.
عم بتتم لفلفته ولا رايحين لخبطي؟ وعم نشوف في كثير استدعاءات قضائية.
أظن أنه يعني أصبح من حق الشعب اللبناني أنه يلمس نتائج بهذا الموضوع، لأنه ما عم نحكي عن جريمة بدنا نتحقق من وقوعها. جريمة واقعة هي الفيول المغشوش، هي أنه على مدى سنوات كان عم يوصلنا فيول غير المواصفات التي يجب أن نحصل عليها. مين كان ضالع، مين كان ساكت، مين كان شريك، مين كان عارف، مين كان مهمل، كل هذه السلسلة بنسب مسؤولية متفاوتة يجب أن تعاقب وتلاحق. عدا عن هيك منكون عم ندخل السياسة إلى القضاء، وهذا اللي ما بدنا إياه.
سياسة الأضاحي بهذا الموضوع، بنقدم تضحيات يمكن من خلال موظفين أو
يعني
حتى
درج
نعطي هذا
درج 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 اللبناني على إذا بدك اعتماد هذه السياسة، المجتمع السياسي اللبناني، إنه الرؤوس الكبيرة ما منطالة منضحي بالصغار. أنا أظن يعني
عم نشوفه هذا بملف سوناتراك برأيك؟
ما بعرف ماني أكيد، بس أنا يعني أجزم أنه ما بعد 17 تشرين، يعني إذا كان لهذه الثورة من فائدة وإذا كان يجب أن تتابع، هي أنه هذا الموضوع تحديدا، لأنه هيدا رأس خيط نحن مسكينه، مش هيك؟ مش عم نحكي بالمجهول أنه كيف حولنا الفساد بالمطلق. هيدا ملف فسادي أخوين، مفتوح. طيب، وفي إداء قضائي هلأ معين، إذا ذهب بالاتجاه الصحيح سنصفق له، وإذا لم يذهب بالاتجاه الصحيح، أنا عم بقلك أوجه دعوة إلى كل ثوار 17 تشرين أنه ما تخلوا هذا الملف يغلق على شاكلة الإغلاق الذي كان يتم سابقا لكل ملفات الفساد.
ليه القوات اللبنانية تتهم أنه هي عم تفتح حتى ملفات الفساد أو عم بتتابع أو عم بتقدم إخبارات بطريقة كيدية سياسية موجهة ضد فريق معين؟
شوفي، يعني بالأمس النائب بولا يعقوبيان عملت مؤتمر صحافي وغمزت من قناة القوات اللبنانية لأنه ما وقعوا معها على عريضة المطالبة بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية بموضوع الكهرباء. طيب، يعني احترنا، يعني في ناس تتهمنا انه ما منصوب الا على التيار الوطني الحر، وفي ناس عم تتهمنا انه ما صوبنا على التيار الوطني الحر. انا برايي يعني اللي عم بيصرفوا وقت بتقييم موقف القوات من ملفات الفساد واتهامه،
طب ليه ما صوتكم صوتوا على لجنه التحقيق البرلمانيه
واتهامه بالكيديه السياسيه؟ ما يصرفوا هذا الوقت، لانه مع الوقت رح يشوفوا انه نحن يعني ما عندنا محرمات بهذا الموضوع، بس على الأقل أن يكون أمامنا معطيات في هذا الملف أو ذاك نقدر نروح فيها إلى القضاء. ونحن وقعنا على عريضة نيابية بموضوع الاتصالات. الاتصالات يعني معروف أنه الوزراء اللي أكتر شيء كانوا معنيين بملف الاتصالات هني وزراء محسوبين على تيار المستقبل. طب يعني رحنا فيها موضوع الكهرباء وعدم توقيعنا على العريضة، لأنه نحن يعني نعرف أنه الأهم هي أنك تصوتي بالهيئة العامة. لجنة التحقيق البرلمانية الهيئة العامة اللي بتصوت على إنشاء أي ملأ، ونحن أكيد لح نصوت مع إنشاء لجنة التحقيق يعني توقيع،
بس توصل للهيئة العامة إذا ما
توقيع العريضة أمر شكلي. ما عند يعني كان في 10 نواب موقعين، وأنا أظن أنه يعني المسألة كانت بهذا الموضوع تحديدا مع النائب بوريا عوبيان هي مسألة توقيت. يعني نحن حزب، هي نائب، أوكي. نحن تناخد القرار بدنا وقت وبدنا دراسة وبدنا يعني مناقشة داخلية، وإذا مشكل أنه عنا ديمقراطية بحزبنا ومناخد وقت بالمناقشة لحتى نوصل للرأي السليم، نحن نتشرف بهذه التهمة خلافا لغير أحزاب. يعني منه أمر مهم. يعني يمكن لو صبروا لتقديم العريضة يوم أو يومين كان حيكون في توقيع من أحد نواب القوات اللبنانية على العريضة، ولكن مع ذلك أنا أقول لك إنه العريضة هي الأمر الشكلي الذي يضع يد الهيئة العامة على هذا الموضوع. نحن سنصوت، وعم أقول لك إياها على الهواء، سنصوت على إنشاء لجنة تحقيق، لأنه فعلا يجب
بحاجة،
يجب أن يكون هناك مواكبة برلمانية لعمل القضاء بهذا الملف تحديدا، لأنه نخشى أن يتم يعني حرف موضوع الفيول المغشوش وملابساته وتشعباته عن المسار الصحيح، وأنه في حال القضاء كان ماشي صح والشغل مظبوط، لا بأس ولا ضير من أنه يكون هناك لجنة تحقيق برلمانية تواكب هذا العمل وتحصنه،
على أمل أنه نلاقي نتائج فعلية وملموسة. يعني سعادة النائب جورج عقاس، ملف المعابر الغير شرعية، ملف المعابر الغير شرعية انفتح على مصراعيه، صار في، ما بعرف إذا نجح حزب الله بأنه يوظفه إلى حد ما لصالحه، أنه نحن بدكم تعملوا، نحن مش مع أنه نسكر المعابر الغير شرعية، طبعا مش المعابر العسكرية ما عم نحكي عنها، بمقابل تنسيق مع سوريا، وهو بوابة لتطبيع العلاقات مع سوريا اللي كنا عم نحكي فيه بالمحور الأول. نحن منلاقي أنه ما في مصلحة بهيدا الموضوع، إنما هل فعلا رح المعابر غير شرعية شرط الأساس هو التنسيق مع سوريا؟
بالطبع لا، أكيد لا. يعني أمر سيادتنا على أراضينا وعلى حدودنا أمر نستقل فيه كحكومة لبنانية، ولا يجب أن يكون عملية تشاركية مع أي دولة أخرى بالعالم. يعني نحن فينا نضبط
حدودنا؟
طبعا، وجيشنا قادر. ولا مرة جيشنا قال أنه أنا مني قادر على ضبط الحدود، ولا مرة. وأتحدى أنه حدا يلاقي لي بيان صادر عن قيادة الجيش يقول فيها صراحة أنه والله أنا مني قادر أحمي هذه الحدود، بدي شارك مساعد. وبدي مساعدة وبدي تنسيق مع الحكومة السورية أو مع الجيش السوري.
طيب ليه كنا عم نحكي نحن قبل الحكومة السابقة أنه البعض أغلقنا البعض المعابر اليوم فتحوها؟
البعض عم بيحكي عن الجيش اللبناني وبشأن يتعلق بالجيش اللبناني بدون ما يكون الجيش اللبناني أبدأ موقفه من هذا الموضوع، وهيدا يعني أمر مستهجن ومستنكر إلى حد كبير. وأنه عم بقلك يعني السيادة غير قابلة للتفاوض، غير قابلة للمساومة، غير قابلة للمحاور السياسية. هيدي سيادة لبنان على أرضه، على حدوده، على اقتصاده، على المواد الأولية الأساسية اللي عم بيدعمها بالنقد الأجنبي. أيمتى؟ بأصعب ظرف مصرف لبنان ما بقى عنده دولار، عم ندعم هذه المواد الأساسية التي يحتاجها الشعب اللبناني، اللي هي الطاقة، المازوت والطحين والرغيف،
أهم شيء
تنربح مال يعني منهوب من الشعب اللبناني. وشو منجي منقول روحوا نسقوا مع سوريا؟
يعني
معقول هذا الكلام؟ يعني هيك يمرق مرور الكرام وأنه بدنا نزقف؟
هيدا مش مقدمة لحنشوف نحن كمان وفد وزاري بسوريا ومقدمة تطبيع العلاقات وإعادة العلاقات المميزة بين لبنان وسوريا.
ليش العلاقات شو بها بين لبنان وسوريا؟
ما في عنا هلا علاقات.
ما في سفرات؟
في سفرات بس عظيم. ما في عنا نحن هلا علاقات مباشرة.
خلي السفارات تشتغل بعدين. يعني طويلا كان يكلف اللواء عباس إبراهيم بالتفاوض بكل ما له علاقة بالأمن وبالأمور هيك الأمنية الآنية الحساسة.
راح على سوريا.
طيب كمان ما عندنا مشكل، يعني عم بقول لك نحن كقوات لبنانية لا عندنا مشكل إنه في سفارات ممكن إنه تشتغل، إنه كيف تتعاطى دول من بين بعضها بأي طريقة بطرق دبلوماسية. إذا في أي موجب يعني لوضع السفارات أمام مسؤولياتها وعملها ما عندنا مشكل، بس إنه أنا بدي أخذ إذن من دولة أخرى لحتى مارس سيادتي على أرضي وحتى كافح الجريمة داخل أرضي، لأنه هذا التهريب هذا جريمة. وقت اللي أنت يعني بضاعة عم تخديها دون وجه حق وتمرقيها على معبر غير شرعي وتنقليها على دولة أخرى بدون ما تدفع المتوجب عليك، هذه جريمة.
طيب وإذا
ما عارفة شيء ما لا،
إذا سكرنا كل المعابر وباقي الخط العسكري ما فينا نرجع كمان ضمن هذا الخط العسكري أنه يتم تمرير الطحين المازوت وما إلى ذلك، شو منكون عملنا؟
هذه مسؤولية الجيش اللبناني.
بس عنا في خط أحمر نوضع المعابر العسكرية،
عنا جيش يستطيع ونحن نثق به ونوليه كل الثقة أنه يعمل الحل المناسب، أنه يوضع حواجز ضمن الأراضي اللبنانية تمنع وصول صهاريج المازوت وشاحنات الطحين بدون ما يكون في عنا يعني هالتدابير الغير اعتيادية المفروض ناخذها. أمر بسيط بده قرار سياسي، بلدنا صغير، حدودنا صغيرة، المعابر
الجغرافي.
المعابر معروفة، دلن عليها الزميل زياد حواط يعني وسمالن إياها بالاسم وقالن مين المسؤول عنا وشو بيهرب منا. يعني إذا نايب عنده كل هالمعلومات بكتيري لي مخابرات الجيش والجيش ما عنده إياها، أكيد عنده إياها، بس أنه يحتاج إلى قرار سياسي لأنه فعلا أمر يعني حساس. وشفنا ردة الفعل وقت قالوا لنا أنه بكون تروحوا على سوريا، تنقل لهم لا والله خلص إذا سوريا ما بقى بدنا هاي البعبع تبعنا كملوا تهريب، لا نحن عم نرد بالمنطق وبالقانون وبالعلم وبالوطنية أنه لا نحتاج إلى التفاوض مع أحد لحتى نمنع بعض المهربين انه يثروا على حساب الشعب اللبناني قبل الخزينة اللبنانية.
ماذا عن ملف التشكيلات القضائية؟ هيدا الملف الشائك، هيدا الصراع بين الصلاحيات وبين ما ينص عليه الدستور. شو
التشكيلات القضائية يعني ملزمة ونهائية، وباختصار شديد لحلك لأنه حكيت فيه كتير هذا الموضوع، يجب على رئيس الجمهورية وعلى وزير الدفاع وعلى وزير المالية وعلى وزير العدل ورئيس الحكومة كلهم أن يوقعوها اليوم قبل الغد، لأنه صلاحيتهم صلاحية مقيدة كومبيتانس ليه، لأنه القانون بيقول عندما يصر مجلس القضاء على التشكيلات تصبح نهائية وملزمة وتصدر بمرسوم. بمعنى وقت نقول تصبح نهائية وملزمة يعني أعطينا هذه التشكيلات التي أقرها المجلس ثم أصر عليها من بعد ملاحظات وزير العدل، أعطيناها صيغتها القانونية وقوتها الإلزامية، وأصبح توقيع المرسوم أمر شكلي لا يخضع الاستنساب، أصبحت سلطة مقيدة أو صلاحية مقيدة بنسميها كومبيتانس ليه.
كيف نطبق؟
يقال
لانه بده مش رح يمضي رئيس الجمهوريه، ما بده يمضي
في مسؤوليه معنويه واخلاقيه على كل من يعطل المرفق القضائي في هذا الظرف الدقيق اللي نحن بنحتاج فيه اليوم قبل الغد ان يستتب الامر بالمحاكم وانه كل قاضي يستلم مركزه. انت بتعرفي انه العدد الأكبر من القضاة اللي اليوم مستلمين ملفات فساد هن قضاة مشمولين بالتشكيلات القضائية، وهو كانوا مفروض من شهرين يكونوا بغير مركز، هلأ عم نرجع نعطيهم إمكانية إنه يعني يبتوا أو يتعاطوا بملفات هالقد حساسة
محورية
وهن ما بقى موجودين فعليا بمراكزهم. هذه التشكيلات يجب أن تصدر على الرغم من أي عورات فيها هذه التشكيلات، ومجلس القضاء نفسه قال أنه هذه التشكيلات غير مثالية، بس هذه خطوة إلى الأمام. نحن كنا طالبين من مجلس قضاء يمكن يخطي 3 خطوات للأمام، بس إذا خطي خطوة من عرقله من قاصصه ولا مندعمه ومنقول له خطيها هالخطوة وننتظر منك خطوتين إضافيتين وخمس خطوات إضافيات. نحن اليوم على قاب قوسين أو أدنى من إصدار قانون لاستقلالية السلطة القضائية. مجلس القضاء الأعلى سيكون منتخب من القضاة بأكثرية أعضائه،
وليس من السلطة السياسية.
نتمنى الإفراج ونطالب بشدة الإفراج عن التشكيلات الحالية، على أن يعني يقوم أول مجلس قضاء منتخب وفقا للقانون العتيد بإعادة النظر بهذه التشكيلات لكي تكون أقرب إلى المثالية.
إيدنا بإيدكم تنوصل للجمهورية القوية. بدي أشكركم مستمعينا لأنكم تابعتوني على مدى ساعتين من الوقت. بدي أشكر ساعات النايب جورج عقاس على المعلومات الجدا قيمة يلي أعطيتنا إياها، وبدي أشكر إلي مسيحي عبر الإخراج الإذاعي. بوعدكم أنا كارلا أهوجي، ألتقى فيكم الأسبوع المقبل ضمن برنامج الجمهورية القوية.